الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في اللقاء الثالث من اللقاءات المتعلقة بمقام العبودية لله عز وجل، الذي هو أعلى المقامات وأشرفها، و يتشرف الإنسان بكونه عبداً لله عز وجل. فأشرف مقاماتك يا أيها العبد هو المقام الذي تكون فيه أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى. والعبد تتفاوت رتبته في العبودية ما بين وقت وآخر، فعبوديتك حال السجود أعظم من عبوديتك في غيره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك علينا أن نحرص على أن تكون عبوديتنا لله عبودية صحيحة. وتقدم معنا أن شرط العبودية الصحيحة أن تكون لله وحده، بحيث لا يصرف شيء من العبادة لغير الله. ومن شرط صحة العبودية أن لا نعبد الله إلا بما ورد في الشريعة، فلا نعبد الله جل وعلا بعبادات لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فكل عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، مردودة، مذمومة، غير مقبولة عند الله عز وجل، ولا ترتفع درجة العبد في العبودية بتلك العبادة. وقد أورد المؤلف نماذج لذلك، من ذلك مثلا سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام إلى غير ذلك. فهذه القصائد نجدها في بعض المجالس يعتقدون أنها من عبودية الله جل وعلا، وأنها مما يقرب إليه سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا في ذلك وسألناهم لماذا، قالوا: لأنها تحرك الحب في القلب. فنقول: هذا الحب أولاً لا بد أن يكون لله، فالقصائد والغرام الذي يكون لغير الله لا يصح أن نأتي به، فقصائد التشبيب ونحوها ليس من العبودية في شيء. الأمر الثاني أن نقول: هل هذه الوسيلة وهذه الطريقة كانت مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه القصائد وأمثالها كان موجوداً في عهد النبوة، فهل عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجالس سماع مثل هذه المجالس؟ وقد أمرنا الله عز وجل باتباع هذا النبي الكريم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ومن هنا فطاعة الله وطاعة الرسول ومتابعة الرسول لا تتحقق ولا تحصل إلا بتحقيق العبودية. وبعض الناس يدعي المحبة وهو على خلاف الشريعة. إذا تقرر هذا فإن أكمل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد عندهم مثل هذه المجالس. أيضا مما ينبغي أن يعرف أن من أعظم مقامات العبودية لله جل وعلا احتمال الأذى في الله، فإن من دعا إلى الله وعرف الناس بشريعة الله قد يناله شيء من الأذى من عباد الله، وحينئذ فإن اتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها واحتمال الأذى من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي تلك المحبة وهو ليس من أهلها. إذا تقرر هذا فإن محبة الله مطلوبة ويثاب العبد عليها، والله جل وعلا يحب العبد الذي يحبه، قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. الحديث. ولكن من ادعى محبة الله وهو لا يعبد الله فإن دعواه كاذبة، فإننا لا نسلم لعبد دعوى محبة الله مع مخالفته للعبودية. ومن هنا هناك درجة يصل إليها بعض العباد فيما يتعلق بالمحبة، وهي أن تكون محبته كلها لله، بمعنى أنه يحب الله ويحب أولياء الله ويحب الأعمال التي تقرب إلى الله ويحب ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات ولو كان على خلاف هوى نفسه. مثال ذلك: لو قدر أن طالبا يدرس في دراسته فرسب في دراسته لكونه لم يستعد لاختباره، فحينئذ هو من محبته لله يحب أن يكون راسبا في المقرر على مستواه الذي قدمه. لماذا؟ لأنه يحب العدل، ومن العدل أن لا يعطى درجة لا يستحقها، فهذا من محبة الله جل وعلا. ولا بد في جميع الأعمال التي نقصدها أن نحب أن تكون لله جل وعلا، وأن تكون موافقة لمحبة الله عز وجل ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل بتصحيح تصحيح النيات في الأعمال، بحيث يقصد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة، كما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا هو أصل الدين. وبحسب تحقيق أمر النية وجعل الأعمال لله يكون تحقيق الدين. وبذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد وأمر ورغب، وهو قطب الدين. ومن هنا فإن إرادة غير الله بالعمل شرك ينافي مقام العبودية، والشرك قد يدب إلى قلبك ويصل إليه من حيث لا تشعر، فكم من عمل أديته وهو حابط تظن أنه ينفعك في الآخرة وهو يضرك. ولذلك فلا بد من تحقيق مقام العبودية في الأعمال. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر بأنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، وهنا كثيرا ما يوجد في النفوس ما تظن أنه قيام لله عز وجل، بينما يكون هناك رغبات شخصية، إما انتقام وإما حسد وإما تنافس، فلا يكون ذلك القيام من باب العبودية. مثال ذلك: قد يأتي الإنسان وساوس في قلبه وأحاديث تقول زميلي فلان فيه كذا وكذا، ولذلك سأخبر مديري المباشر عنه تقربا لله وعبادة له، هكذا يقول بلسانه، لكن في قلبه أنه يخشى أن ينافسه صاحبه على المرتبة القادمة أو على المنصب أو على العلاوات التي يحصل عليها في العمل أو نحو ذلك، فهذا شهوة خفية تنافي مقام العبودية. ومن هنا جاء في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان، أي ليس هناك، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، حوش أغنام، بأفسد لها، يعني بأفسد لهذه الأغنام من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحرصك على المال وتحصيله وحرصك على المكانة والمنزلة وأن يثني الناس عليك وأن يعرفوا قدرك ومنزلتك وأن يقدموك في المجالس، هذا يفسد عليك دينك، بمثابة ذلك الذئب الجائع الضاري الذي أرسل على حوش أغنام، فإنه حينئذ سيبطش بها جميعا ولن يترك منها واحدة وسيفسدها. هكذا حرصك على المال وحرصك على الشرف يفسد دينك، ولذلك احذر من مثل هذا. والدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، فإن القلب إذا ذاق حلاوة العبودية لله عز وجل قدم محبة الله ودين الله على كل شيء حتى على رغباته الشخصية. والمخلص لله يعرف قيمة العبودية لله، وبالتالي فهو لا يتبع هواه ولا يقدم الرغبة في المال ولا في الشرف على طاعة الله جل وعلا. وهذا الذي يحصل العبد به على أعلى درجات العبودية. الشرف والرئاسة قد تجتذب العبد، ومن ثم تجد الناس يرضون بالكلمة، لو جاءهم ناصح ينصحهم يريد أن يحقق مصلحتهم فإنهم يزمجرون ويبغضون ولا يريدون وقد يتكلمون عليه، بينما إذا جاءهم من يثني عليهم ولو كذبا وزورا رضوا بذلك واستقرت به نفوسهم وأنشأوا علاقات حسنة مع مثل من كان كذلك، وبالتالي ينجد أن من يثني عليه ولو بالباطل يكون ذليلا له موادا له، أما من يقوم بنصحه وإرشاده فإنه قد يعاديه. ومن هنا ليس من مقام العبودية لله في شيء منافقة الخلق والثناء عليهم بما لا يستحقون أو جعلهم يغترون بما قدموه من الأعمال الصالحة، بل إن العبد عندما يخوف صاحبه بالله ومن الله ويحذره من الدار الآخرة فحينئذ يكون قد نصح صاحبه. والقاعدة الشرعية أنك متى راعيت أمر الله فإن الله جل وعلا سيجعل قلوب الخلق تقبل عليك، وأنت أصالة تقصد إرضاء الله، ومن ثم فمحبة الخلق ورضاهم ليس مقصودا لك على الأصالة. جعل الله عز وجل لأهل الإيمان والإخلاص والعبودية سادة متقين يقتدون بهم، ومن هؤلاء السادة نوح عليه السلام الذي دعا قومه السنوات الطويلة 950 سنة يدعو قومه، ودعاؤه لقومه لم يزدهم إلا فرارا، وكانوا يستهزئون به ويتكلمون عليه، حتى أنه لما كبر سنه كان فتيتهم وشبابهم يستهزئون منه عليه السلام. لما صنع السفينة استهزأوا به في صنع السفينة، ما الحاجة إليها إن كنتم منا تسخرون، فهم كانوا يسخرون من نوح عليه السلام، ومع ذلك انظر العاقبة. وهذا إبراهيم عليه السلام مثال آخر، قدوة يقتدى بها في مقام العبودية لله عز وجل، فإن قومه صرفوا عباداتهم للأصنام وجعلوها لغير الله، ولهذا قال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، وبين لهم أن أصنامهم لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، وتبرأ من هذه الأصنام. فإبراهيم عليه السلام قدوة صالحة في مقام العبودية لله جل وعلا، وهكذا موسى عليه السلام إمام يقتدى به في مقام العبودية لله جل وعلا، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأئمة الذين يقتدى بهم في باب العبودية لله جل وعلا، فقد عبد الله في السراء والضراء، عبد الله في حال الضعف وحال القوة، عبد الله في حال الانفراد، وعبد الله في حال وجود الجماعة والأتباع معه، عبد الله في نفسه ثم في أسرته ثم في مجتمعه ثم في الدولة التي أقامها الله على يديه، هكذا عبد الله في معاملته مع الصغير والكبير في جميع تعامله صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن من طرائق المبتدعة في باب العبودية لله جل وعلا ما يسمونه بالفناء، ما يسمونه بالفناء، والفناء على ثلاثة أنواع: فناء في النية بأن لا نقصد بأعمالنا إلا إرضاء الله جل وعلا، فهذا الفناء من أفعال الأنبياء والأولياء عليهم السلام، بحيث لا يتقرب الإنسان ولا يعمل الإنسان في دنياه شيئا من الأعمال إلا ما أراد به وجه الله، فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا ما يكون لله، ولا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا عليه. وهذا النوع نحن نسميه الإخلاص، وهو المراد بالآيات التي وصفت إبراهيم عليه السلام بقوله إلا من أتى الله بقلب سليم، أي لم يرد إلا وجه الله. وسواء سميناه فناء أو سميناه إخلاصا، العبرة بالحقائق، فإن بعض المتصوفة يسمونه الفناء، وقد يقولون هذا فناء العامة. النوع الثاني الفناء عن شهود السوى، بحيث لا يشاهد الإنسان غيره ويغيب عن الدنيا ولا يستشعر أن عنده أحدا من الناس، فهذا ليس من طريقة الأنبياء، لكنه يحصل لبعض العباد بغير قصد منهم، فإنهم لعظم محبتهم لذكر الله عز وجل ومحبته يصبحون لا يشاهدون إلا هذا الذكر، لأنه تضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وأن ترى غير ما تقصد، ولذلك يصبح القلب لضعفه حينئذ لا يتمكن إلا رؤية ما يقصده من عبادة الله عز وجل. ولهذا قال تعالى عن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وهذا النوع لا يحصل للإنسان إلا لضعف قلبه، فإن المحب إذا كان قلبه ضعيفا اضطرب في التمييز. ومثلوا له بحال بعض الناس أنه مر به محبوبه فألقى نفسه في الماء، فقيل: كيف ألقيت بنفسك في الماء؟ قال: لم أشعر بنفسي لتعلق قلبي به. فهذا غفل قلبه لضعفه عما حوله فسقط في مثل ذلك. وهذا الموطن، هذا الموطن كما ذكرنا أنه حال ضعف، ومن ثم لا ينبغي أن يحمد صاحبه ولا أن يثنى عليه، لكنه أيضا لا يذم. لماذا؟ لأنه يحصل بسبب غير اختيار منه ولا يتمكن من رده. وهذا النمط قد يحصل فيه غيبة للعقل وعدم تمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان. وإذا نظر الإنسان في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابته فإنه لا يجد مثل هذا النوع عندهم. وقد يسمى هذا بأسماء، قد يسمونه فناء أوله، وقد يسميه بعضهم جنون الأولياء، وبعضهم يسميه السكر، وبعضهم يسمونه الغشي إلى غير ذلك. ومثل هذا لم يوجد إلا بعد عصر الصحابة. وقد حكي عن بعض عباد البصرة أنه كان فيهم من إذا قرئ عليه القرآن جاءه مثل هذه الحال. وبعد ذلك تناقل بعض شيوخ الصوفية مثل هذه الحال، لكن هذه الحال ليست من أحوال الصحابة كما تقدم. والكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته، لكن عندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به بقية الأمور. ولذلك وصف الله جل وعلا هذه الأمة بأنها تشهد على غيرها من الأمم، وما شهدت على غيرها من الأمم إلا لأنه يقوم بقلبها علم وتمييز ومعرفة بأحوال تلك الأمم، مما يدل على أن هذا النوع من أنواع الفناء ليس من الأمور المستحسنة، بل هو من الأمور المذمومة، لكن قد يعفى عن العبد لكونه لا يتمكن من دفعه عن قلبه. والنوع الثاني من أنواع الفناء الفناء عن الموجودات، بحيث يشهد أنه لا موجود إلا الله، ويقول حينئذ بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق. وهذا فناء أهل الإلحاد والضلال، وهذا هو معتقد الحلولية والاتحادية، ومن حتى يقول قائلهم: ما أرى غير الله، وليس في الجبة سوى الله، ونحو ذلك. ومثل هذا من أكفر الكفر وأضل الضلال، ومن الأمور المخالفة لشريعة الله جل وعلا، ومن ثم لا يصح التعويل على مثل هذا النوع. ويتعلق بهذا أيضا ما يسمى بالشهود. بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز عنده، ولا يفرق بين الأثر الذي هو المخلوق وبين المؤثر الفاعل الذي هو الخالق جل وعلا. ومن هنا فإن العبد العاقل يفرق بين الآثر والمؤثر ويجد فرقا بينهما، ويعرف أن المخلوقات قائمة بأمر الله عز وجل وخلقه، وفرق بين الفعل وبين الخلق. فأنت عندك أفعال، هذه الأفعال منسوبة لك، لكن الله خالقها، وفرق بين الخالق لفعلك وبين الفاعل له. فذهابك وإيابك لا يقال بأنه ذهاب وإياب لله، إنما يقال الله خلقه، ومن هنا لا يصح الخلط بينهما. إذا تقرر هذا فإن من أنواع العبودية الضالة ذكر الله جل وعلا بأنواع من الذكر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وردت بأسانيد ضعيفة. فأصل الذكر عمل صالح وعبودية عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقد جاءت النصوص بالثناء على الذاكرين، قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في نصوص كثيرة متتابعة تدل على فضيلة ذكر الله عز وجل. لكن الذكر المشروع الذي يحبه الله هو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لغة. أما إذا ابتدعنا أنواعا من أنواع الذكر على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تكون تلك الأنواع مذمومة غير محبوبة عند الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك أن نعقد نوعا من أنواع التكبير بأعداد معينة، كان يقال: سبحوا الله في كل يوم 372 مرة، وكبروا 542 مرة. فهذا نوع من أنواع الذكر، لكنه ليس ذكراً مشروعاً، بل هو من الذكر المبتدع. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه وجد جماعة يقول قائلهم ومعهم حصى: كبروا الله، فيكبرون الله بعدد ذلك الحصى. فأنكر عليهم وبين لهم أنه لو كان ذلك الفعل من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد سبقتم، يعني هناك من سبقكم بالعمل، فاقتدوا بهم ولا تبتدعوا أعمالا جديدة. ومن ذلك أيضا ذكر الله باللفظ المجرد الله الله الله، أو بالضمير هو هو، فإن هذا النوع من أنواع الذكر ليس من العبودية في شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرغب فيه، ولأنه لو كان ذكرا، ولأنه ليس له معنى في لغة العرب، فإن العرب لا تتكلم بالكلمة المجردة، وإنما تتكلم بالجملة الكاملة. فمن تكلم بالكلمة المطلقة المجردة فإنه لا يعد كلامه ذكرا. فقولك الله نحتاج إلى خبر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ما قال أفضل الذكر الله، وإنما قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومن زعم أن هذا الذكر هو ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المجرد المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الضمير هو، فهذا من أهل الضلال ومن أهل الغلط، ولا يوجد، ولو كان صحيحا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بمثل هذا. إذا تقرر هذا فإن من الأنواع التي تذم أن يخالط الإنسان ذكره بأشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن لها فضيلة ومزية، يظن أن لها فضيلة ومزية. مثال ذلك عندما يؤتى في ذكر الله عز وجل بسبحة يظن أن أو عداد التسبيح يظن أنها أفضل وأنها أكثر قربة وأن الله يحبها، نقول قد أخطأت في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من سبح بالحصى إلى أن يسبح بالأصابع، وبين أنهن مستنطقات يوم القيامة، وحينئذ نقول من أرشدك إلى مثل هذا أرشدك إلى خلاف السنة وأنقص درجة العبودية لديك إلى ما هو أقل. فإن قال أنا لا أتمكن من الإحصاء بيدي، قيل سبح والله جل وعلا يحصيه، ولا تشتغل بالعد الذي لا تستفيد منه، ومن ثم تترك الفاضل لأمر ليس من مهمتك ولا من عملك. وهكذا أيضا ما يتعلق بالذكر الذي يخالطه شيء من التصفيق أو التصفير أو ضرب الدفوف أو نحو ذلك، فهذا ليس من العبودية لله في شيء، بل هو مخالف لمقام العبودية، إذ لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شأن أهل الجاهلية الذين يقول الله عز وجل فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهذا شأن أهل الجاهلية. أما أهل الإسلام فشأنهم السير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض الناس إن الله يقول قل الله ثم ذرهم في غمرتهم، فنقول هذه الآية جاءت في جواب شيء، في جواب سؤال سابق، وبالتالي من قواعد العرب أن السؤال معاد في الجواب، فليس ذكرا للفظ الجلالة وحده، فإن هذه الآية نزلت في قوله جل وعلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ومن أنزل على موسى كتابا استطاع أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا مثله. ومن هنا لا يصح استدلالهم بمثل هذه الآية. إذا تقرر هذا فإن العبادة الحقة لا بد أن يقوم الدليل عليها من جهات ست. كم جهة؟ ست جهات. الجهة الأولى أصل العبادة، فكل عبادة ليس على أصلها دليل فإنها مردودة غير مقبولة عند الله جل وعلا. مثال ذلك من جاءنا وتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة جديدة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كمن كان يتقرب إلى الله بتسلق الجدران، فنقول أصل هذا العمل لم يرد عليه دليل، ومن ثم فهو باطل وليس من عبودية الله في شيء. الأمر الثاني أن يكون موافقاً في عدده، فلا يصح لنا أن نزيد في عدد العبادة زيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: من توضأ على 4 مرات بأن غسل جميع أعضائه 4 مرات 4 مرات، فحينئذ نقول له هذه الغسلة الرابعة ليست من عبودية الله، بل هي معصية لله عز وجل. لماذا؟ لأنك تقربت إلى الله بعبادة أو بعدد في العبادة لم يشرعه الله جل وعلا. ومثل هذا النوع إذا كان متصلا بالعبادة الأولى أبطلها، أما إذا كان غير متصل فإنه لا يبطل. مثال ذلك: إذا غسل الغسلة الرابعة، فالغسلة الرابعة منفصلة وبالتالي لا تبطل الغسلات الثلاث السابقة. أما من صلى صلاة الظهر 5 ركعات فحينئذ نقول صلاته كلها باطلة. فإن قال قائل: لما لا تقولون بأن 4 مقبولة والخامسة احذفوها كما قلتم ذلك في الوضوء؟ فنقول هناك الغسلة الرابعة منفصلة فلم تؤثر على الغسلات الأولى بالإبطال، بخلاف الركعة الخامسة فإنها متصلة ولذلك تبطل العمل. والأمر الثالث: الموافقة في الكيفية. فلو جاءنا إنسان وقال: سأصلي صلاة بخشوع وإنابة أرجو ما عند الله، لكنه قدم السجود على الركوع، قيل هذه الصلاة صلاة بدعة ليست من عبودية الله في شيء، لأن العبادة لا بد أن تكون متوافقة مع ما جاء في الشرع من جهة كيفيتها. أما هذه الصلاة فليست متوافقة في كيفيتها مع ما جاء به الشرع. هكذا أيضا لا بد أن تكون العبادة متوافقة مع ما جاء في الشرع في الزمان. فالعبادات على نوعين: عبادات مطلقة وعبادات مقيدة بوقت. والعبادات المطلقة قد مثال ذلك الصدقة، فإنه يجوز لك أن تعبد الله بالصدقة في أي وقت. ومثال العبادات المقيدة الصلاة، سواء الصلوات المفروضة، فالصلاة المفروضة لا بد أن تؤديها في وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلو صلى الإنسان قبل أذان الظهر 5 دقائق قيل هذه الصلاة باطلة ليست من عبودية الله في شيء، بل هي نوع من أنواع البدع. فقال: أنتم متشددون، 5 دقائق من أجلها تبطلون الصلاة؟ قيل: إن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاة النافلة أيضا مقيدة، لأن هناك أوقات نهي لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها النفل المطلق، ومن ثم فهي صلاة وهي عبادة مقيدة بوقت لا بد من مراعاة هذا الوقت فيها. لو قال قائل: نحن في أي شهر الآن؟ في شهر إيش؟ شوال. الحرم ليس فيه أحد، ومنى وعرفة ليس فيها أحد، سأحج في هذه الأوقات قبل أن يزدحم الخلق، وبذلك أتمكن من دعاء الله والتضرع بين يديه، وأتمكن من المبيت في مزدلفة بدون أن يزحمني أحد، أدعو الله وأصلي طول ليلي. قيل له: هذا ليس من الأمور المشروعة وليس من عبودية الله في شيء. لماذا؟ لأنه لم يتوافق مع ما ورد في الشرع من جهة الزمان. وهكذا أيضا لا بد من الموافقة في المكان، فالعبادة إذا خصصت بمكان فلا يصح لنا أن نعبد الله بها في مكان آخر. مثال ذلك: لو قال قائل بأن الطواف عبادة عظيمة النفع ولذلك فليطف كل أهل بلد في بلدهم ليختاروا المسجد الكبير أو المسجد القديم فيطوفوا به، وبذلك يخففون على أهل مكة. ونقول هذا ليس من الأمور المشروعة وليس من عبودية الله في شيء. لماذا؟ لأنه لم يتوافق مع الشرع فيما يتعلق بمكانه. وهكذا أيضا لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، وحينئذ سأعتمر لكنني لا أتمكن من الحصول على التأشيرة، ولذلك سأعتمر بالذهاب إلى المسجد الكبير في بلدنا. فنقول له هذا العمل ليس بعمل مشروع ولا يصح أن يعبد الله به. لماذا؟ لأنه لم يتوافق مع الشرع فيما يتعلق بمكانه. وهكذا لا بد أن يكون الفعل متوافقا مع الشرع في صفته، في صفته. ما الفرق بين الكيفية والصفة؟ الكيفية تتعلق غالبا بترتيبه الفعل بشكل إجمالي، بحيث يلاحظ ترتيب الفعل وكيفية الأفعال بعضها مع بعض. وأما الصفة فتكون في ذات الفعل. مثال ذلك: من قال إن الله تعالى يقول واعبدوا الله واسجدوا، فحينئذ سأسجد لله، فيقوم بالسجود بوضع ذقنه على الأرض ورفع جبهته، أو بوضع مرفقيه على الأرض ورفع كفه، فنقول هذه العبادة باطلة وبدعة من البدع، ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله جل وعلا بها. لماذا؟ لأن هذا لم يتوافق مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بهذا المحافظة على مكان كل ذكر في موطنه. ومن هنا فإن الإنسان في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، بينما في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى، وفي سجوده كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ومن هنا على الإنسان أن يحرص في أذكاره أن يتوافق مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. أما بالنسبة للدعاء فإن أفضل الأدعية هي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هي الأفضل؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن العبد في ذلك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعبد مأمور بالاقتداء به. وثانيا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم سليمة ليس فيها شيء من المخالفة، وأما ما يخترعه الناس وينشئونه فإنه قد يكون فيه مخالفة من حيث لا يشعرون. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالجوامع، بالكلام القليل المشتمل على مطالب كثيرة. ومن هنا فإن ملازمة الإنسان للذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى. وإن دعا بغيره فلا بأس في ذلك، بشرط أن يكون غير متعارض مع الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التشهد: فإذا قال ذلك فليدع بما شاء، فجعل الدعاء متعلقا بالمشيئة. مثل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. هذا في أي شيء؟ في الأضحية. فهذا دليل على أنه لا بد من مراعاة وقت العبادة، ولا يصح للإنسان أن يتقدم العبادة فيفعلها قبل وقتها. فذلك الذي قال: شددتم في كونكم قد منعتم من أداء الصلاة قبل دخول وقتها بخمس دقائق، نقول له: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنلتزمه، وقد قال الوقت بين هذين. وهكذا في الأضحية، قيدها بوقت الصلاة. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. أما الأذكار الواردة في أن يقول الإنسان بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، فلم يرد هذا بإسناد صحيح، ولذلك نقتصر عند دخول منازلنا على ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر. هكذا من أنواع البدع وأنواع المخالفات التقرب لله جل وعلا بالرقص، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا يكون من العبودية في شيء. ومثل هذا المعازف، فإن المعازف معاصي فلا يصح لنا أن نتقرب لله بها. ومثل هذا أيضا الأناشيد، فإن العباد إذا تقربوا إلى الله بهذه الأناشيد قيل هذه عبودية غير مقبولة، ومن ثم فلا يصح لك أن تتقرب لله جل وعلا بمثل ذلك. وجماع الدين ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع، فلا نعبده بالبدع. والرسل عليهم السلام أمروا بعبادة الله وحده والرغبة إليه وتعلق القلوب به سبحانه، وجاء الشيطان فأضل بعض العباد فجعلهم يشركون بالله، وجعل بعضهم يعصون رسول الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهدى الله جل وعلا المؤمنين المخلصين إلى الصراط المستقيم، فعبدوا الله وحده ولم يصرفوا شيئا من العبادة لغيره، وعبدوه بما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن قام مقام العبودية لله وحده سبحانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.